والتقوى للمرء دواؤه والمسلم يهوى شرعته والمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، والعنوان التحكم وفرض الرأي، ومناسبة ذلك ما أثير في هذه الأيام من إطلاق بعض الضباط والجنود للحى في جهاز الأمن، والمسألة الثانية التي تحتاج لوقفة هي مسألة حرص حزب الحرية والعدالة كما أثير، وحزب النور السلفي على دخول يعني التعليم والاستحواذ على وزارة التربية والتعليم. البعض ذكر أنهم يريدونها لكي يحولون التعليم إلى تعليم وهابي يفرضون به وصاياتهم على الشعب. فبالنسبة لمسألة اللحية وإطلاق اللحية أثير كلام كثير، يعني يتعلق بأن هؤلاء قلة، علاقة ذلك بالقانون مثلا، أنها قضية ما تحتمل الإثارة، الوقت يعني نحتاج لضبط معاني الأمن وإلا، فهذه قضايا يعني ليست من الأهمية، والبعض قد يصفها بأنها قضايا ثانوية، والبعض يغالي أكثر وأكثر يصفها بأنها قضايا تافهة. البعض قد يتكلم على الانضباط والنظافة وغير ذلك من المعاني، كل ذلك بلا شك يحتاج لوقفة. والتحكم وفرض الرأي ابتداء من جملة المعاني يعني المذمومة أو تطلق على جهة الذم، بمعنى فيها نوع من الإذلال، فيها نوع من الامتهان، أن يقال مثلا أن فلان بيتحكم في فلان، فلان بيفرض رأيه على فلان. ونحن لو نظرنا في عالم الواقع حنجد كثير من الصور تحدث على مستوى الفرد والدولة والجماعة. مثلا أمريكا على سبيل المثال الحصر تفرض رأيها، تفرض سطوتها، تتحكم في كثير من شعوب الأرض عن طريق المعونة أو غير المعونة، العولمة، قد تتحكم عن طريق استخدام الأمم المتحدة مثلا، مجلس الأمن، منظمة العدل الدولية، تكلمون عن الشرعية الدولية، نوع من التحكم. رأينا الأمريكان مثلا يتحكمون في قضية أفغانستان، يديرون العالم حول هذه القضية، قضية العراق، يجيشون الدنيا بأسرها، حتى بعض الشعوب العربية تشارك الأمريكان في الحرب على العراق. نوع من التحكم، نوع من فرض السيطرة، فرض الرأي حدث ويمارسه الأمريكان، يمارسونه ليل نهار. اليهود نفس القضية، يعني أمر أقرب إلى البلطجة والعربدة، شغل الغابات القوية تحكم في الضعيف، يفرض سطوته عليه، قد يمارس هذا الدور. أيضا الأمم المتحدة يتكلمون عن الشرعية الدولية، ومن المعلوم أن اليهود هم الذين يديرون أمر الأمم المتحدة، فيفرضون سطوتهم على مثل هذا النحو، بل قد يحدث ذلك حتى على مستوى الأفراد، القوي يأكل الضعيف كالأسد في الغابة، قد يتواجد مثل ذلك مثلا بين الزوج وزوجه، نوع من التحكم بالباطل، فرض الرأي المخالف لشرع الله جل وعلا يأمر زوجته بخلع الحجاب، بمصاحبة أصدقائه، يقولون بيتحكم فيها، يفرض رأيه عليها أن تصنع كذا وكذا من المخالفات الشرعية. الصور كثيرة، صور القهر، صور القهر، نفس القضية خلع النقاب مثلا في المصالح في فرنسا هنا وهناك، بينما يسمحون بالخلاعة وبصور التبرج. بعض النوادي قد تسمح بدخول المتبرجات، بينما لو ذهبت أنا بزي كهذا أو ذهبت امرأة محجبة أو منقبة تريد دخول النادي يمنعونها، بزعم أن اللوائح أو أن القوانين تمنع، بل أحيانا لا لوائح ولا قوانين موجودة في المسألة، ولكن أشياء وكأنها مستترة، تعليمات سرية مثلا بمنع دخول الملتحين، منع دخول المنقبات لمصلحة من المصالح أو لنادي من النوادي. هذا شغل تحكم، شغل قهر، بينما قد يسمحون لامرأة لو دخلت بملابس البحر وقالت لهم الحرية والحرية الشخصية لا يعترضونها ولا يملكون الاعتراض عليها، بينما بالنسبة لأمثالنا قد نجد المنع، نوع من التحكم، نوع من القهر، تحويل المدرسين مثلا في وقت من الأوقات إلى أعمال إدارية إذا كان ملتحيا أو منقب. في وقت سابق كان الإنسان لو صلى حتى يطارد، يترصد إذا ما صلى، وكان بيتابع إذا ما أدى صلاة الفجر على وقت الخصوص هل ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون مثلا. اللهم إلا لو كان قانون أعمى يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتذرع البعض بالقوانين والدساتير التي لا يؤبه لها ولا يلتفت لها إذا ما صادمت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصور التحكم، صور القهر، صور الإذلال، صور فرض الرأي أو ما يسمونه حتى بالأمر الواقع. اليهود استلبوا فلسطين وكان قرارات وفرضوا سياسة الأمر الواقع، والأمة استدرجت يعني مرة بعد أخرى، نريد مثلا العودة إلى حدود 48 يدخلون معها حربا يكسبونها، فنريد عودتهم إلى حدود 56 إلى حدود 67، كل ذلك وهم يفعلونه وينتقلون بنا من سيء إلى أسوأ. كلها صور وشواهد كثيرة جدا في عالم الواقع. كما ذكرنا التحكم وفرض الرأي يحدث على مستوى الأفراد، على مستوى الدول، على مستوى الجماعات. انظروا حتى للحكومات، وهذا مشاهد، الحكومة تنتقل مثل حكومة يسارية، حكومة اشتراكية تفرض رأيها أو تفرض البرنامج الذي نجحت على أساسه، والناس يصفقون لها، يعتبرون ذلك اختيار شعبي نزول على إرادة الجماهير، أن الجماهير اختارت حكومة شيوعية مثلا حتى حتنتقل بالاقتصاد من اقتصاد رأسمالي إلى اقتصاد مثلا اشتراكي، يصفقون لها، يوافقون على ذلك. هذه المقدمة تنقلنا للوضع الذي نريد الحديث فيه، وهو إطلاق اللحية كمسألة أو حرص البعض على دخول وزارة التربية والتعليم، وهذا الحرص وكأن البعض استبق فقال يريدون الدخول لكي يحولوا التعليم إلى تعليم وهابي أو إلى تعليم إسلامي، يفرضون به وصايتهم على الشعب، الأمر الذي يستوجب منا وقفة حتى يصطلح كل فريق على حقه. نضع النقاط على الحروف، نحاورهم ابتداء بشرع الله جل وعلا، فإن أبوا حتى إلا محاورة عقلانية كما يحلو للبعض أن يقول أو محاورة على ضوء الواقع، لا بأس بذلك، نلزمهم بإذن الله تعالى بكل الحجج بكل البراهين. لا يطلق أبدا على من فرض وصاية بالحق وبالعدل، لا يطلق أبدا على من أنفذ أوامر الله أنه يريد فرض رأيه، لا، هذا يريد إنفاذ حكم الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. نحن لا نحتكم لبيئة، لعرف، لعادة، لأكثرية، لأقلية، لا نحتكم حتى لقانون المفترض أنه يخالف شرع الله جل وعلا، فالحكم لله، يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه، وحسبنا أن ننتقل بالنفس وبالأمة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى عنا. الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ونحن نفرق جيدا بين أحوال الاستضعاف عدم التمكين وبين أحوال التمكين، بمعنى والله أنا قد أكون في وقت أؤمر أو يجبر ويفرض علي حلق اللحية، أهدد بسجن بقتل بغير ذلك من صور التهديد والاستكراه، أقول الاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، هذا حال أن أتعامل معه، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، ولكن لو كنت أنا في طور التمكين أو عندي الأهلية والاستطاعة، ما الذي يمنعني من أن أنفذ أوامر الله جل وعلا؟ هذا فيه إرضاء للخالق جل وعلا، نحن لا نرضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى، حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار سلام. فما الذي يمنعني وأنا في أحوال الاختيار، في أحوال السعة، في أحوال العافية، أن أصلي وأن أصوم وأن أطلق لحية وأقصر ثوبا، طالما الأحوال أحوال عافية؟ لو كانت أحوال اضطرار، الاضطرار كما ذكرنا والاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، ولأن المستكره ينفذ إرادة من استكرهه، ينفذ إرادة الذي يجبره ويفرض رأيه وعنده الاستطاعة على إنفاذ التهديد، فلا بد من التفريق، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عندنا ضوابط شرعية بنحتكم لها، شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لو غامضت المسائل نردها لعالمها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بالنسبة لمسألة إطلاق اللحية، الأوامر الشرعية موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المجوس، وفي روايات كثيرة وفوا أوفوا وفروا أرخوا. قال العلماء اللحية تطلق على ثدييتها بحيث تكثر وتغزر، لا يأخذ الإنسان لا من طولها ولا من عرضها، اللهم إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، بمعنى يقبض لحيته هكذا وما زاد على القبضة كان يأخذه ابن عمر، فهذا فعل ابن عمر وإذا اعتمر، وإلا فلحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كفة عظيمة الطول، وكان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، لم يؤثر أنه صلوات الله وسلامه عليه لا أخذ لا من طولها ولا من عرضها. إبليس لما تهدد قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فاعتبر العلماء أن حلق اللحية تغيير لخلق الله جل وعلا يتنزه عنه المسلم. في الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فالتشبه من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، فأن نتشبه بالكفرة أن يتشبه الرجل بالمرأة هذا لا يحل له، لا يجوز له. ولذلك المرأة مثلا لا ترتدي بدلة كبدلة الرجل، والرجل لا يرتدي جلبابا كجلباب المرأة. إذا كان الأمر من خصائص الجنس فلا يصح التشبه بالجنس الآخر فيه. لما ننظر اللحية هنجدها أنها من خصال الفطرة، بمعنى الفطرة خمس نصوص كثيرة لو صحت، ومنها إطلاق اللحى. فلو صحت وسلمت الفطرة هيطلق الإنسان لحيته، لن يأخذها. وهذا هو الذي جرى عليه العمل جيلا بعد جيل. كانت الأمة تطلق لحاها حتى أتى الإنجليز ومنعوا إطلاق اللحى. لو نظرنا في دنيا الناس هنجد أن كثير من جيوش الأرض بتطلق لحاها، بتطلق لحاها في الجيش وفي الشرطة، لا أقول السعودية فحسب، لا، كثير من جيوش العالم يطلقون لحاها ولا يجدون غضاضة في ذلك. المحافظة على الأمن لا تتعارض أبدا مع إطلاق اللحية. ما علاقة المحافظة على الأمن بإطلاق اللحية؟ البعض يقول نريد أن نحافظ على الأمن أولا. حافظ على الأمن أولا، وهل المحافظة على الأمن تتعارض مع تأدية الصلاة؟ يعني كل مقام مقال، لابد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. البعض لما رأى هذا الأمر قال هؤلاء قلة، لا، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائن من كان، بغض النظر سنطلق اللحى أو غير ذلك. المسألة لا تؤخذ لا بقلة ولا بكثرة، بمعنى أمرنا أن نتابع الحق حيثما كان. قالوا عن أهل السنة والجماعة من كان على الحق وإن كان وحده، فالحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني النار ستقول هل من مزيد. وبالتالي لابد من تعظيم لحرمات الله، فالاعتراض على من أطلق اللحية لا يصح أن يكون بأن هؤلاء قلة، نقول شرذمة قليلون. هؤلاء هم أتباع الحق في كل عصر ووقت. المحاورة لابد أن تكون محاورة سليمة وصحيحة، وخصوصا نحن نتحاور مع مسلمين، بمعنى لن يحلق هو اللحية عندما نقول له أنت قليل وسط، كثرة من الناس تحلق لحاها. لا، ما الكثرة في وقت من الأوقات كانت لا تصل، لا تدخل مسجدا. الكثرة من النساء كانت متبرجات، هذا واقع يحتاج إلى حكايات طويلة جدا. بعث النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقال يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار، فيقول إيه ربي وما بعث النار؟ يقول له الله عز وجل من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. لما سمع الصحابة ذلك ما أبدوا بضاحك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلي وأن يخفف عنه، قال اعملوا وأبشروا، فأنتم لأنتم كالرقمة في ذراع الشاة. وقال اعملوا وأبشروا، فوالله لأنتم مع خليقتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. نبي الله نوح ما أمن معه إلا قليل، نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه، أمم أبيدت لمخالفتها لمنهج الأنبياء والمرسلين. فلا يعتد بكثرة أو بقلة، الكثرة والقلة توزن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض ذهب يتنقص حكما شرعيا ما يليق في المحاورة وفي المراجعة. أنا والله قد أقول أنا مقهور، أنا مغلوب على أمري، هددوني بالسجن، هددوني بالطرد، هددوني بكذا، مثلا سورة استكراء. أما أن نذهب نستخف بحكم اللحية، البعض يقول أشياء سفاسف وأشياء تافهة وهذه قشور، لا، كل هذه التوصيفات لا تقبل في دين الله، بل القشرة مطلوبة لحفظ الثمرة، قشرة الطماطم أو التفاحة قشرة خفيفة جدا، ولكن يحاول الإنسان إزالة هذه القشرة تعطب الثمر، لا يمكن أن تستمر، القشرة هذه مطلوبة. لا أتكلم بكلام المعاصرين الآن وإن القشرة فيها فوائد كذا وكذا في الكوسة والباذنجان، لا أبدا، القشرة هذه مطلوبة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الدين عبارة عن واجبات ومستحبات. البعض ذهب يقول اللحية وإطلاق اللحية هذا أمر يعني عبارة عن سنة عادة، لا، الأمر للوجوب، الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أطلقوا اللحى، وفوا، أوفوا، أرخوا، رجال الأمن على جهة الخصوص والجيش يعلمون أن متى توجه الأمر صار واجب النفاذ، لا تراجع. يقولون نفذ الأمر ولو غلط، لا غلط طبعا في دين الله، هذا وحي لابد من إنفاذه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واللحية مذكورة في كتاب الله، يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، وحتى لو وجد الأمر في سنة النبي يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، قال كتاب الله وسنتي. فإطلاق اللحية واجب، وحلق اللحية حرام، ولا يصح أن تكون اللحية عبارة عن خط مثلا ميكروسكوبي أو لا، اللحية تطلق على ثدييها بحيث تكثر وتغزر، هذه هي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفة المتحققة مع أهل الكتاب وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية وحف الشوارب، فأهل الكتاب قد يطلقون اللحية مع الشارب وإلا فالمخالفة. وحتى لو وافقونا، ما هو لو وافقونا في بر الوالدين أعق أنا الوالدين مثلا، سألتزم بهذا المطلب الشرعي. أحيانا البعض يناور ويناوش ويقول اللحية كانت في الجاهلية، ما الشجاعة كانت في الجاهلية، ما بر الكرم كان في الجاهلية، لما أتى الإسلام أمرنا بالبخل، أمرنا بالجبن، أبدا، أشياء كانت موجودة في الجاهلية، والعبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يليق بإنسان أيا كان أن يستخف بمعنى شرعي. والواجب عند ورود النزاع لا أن نقول حتى القانون، ما القانون، ما الذي وضعه؟ ما في قانون فرنسي وفي دساتير أمريكاني ونحو ذا، بشر هم الذين يضعونها. يعني نعظم أحكام البشر ولا نعظم حكم خالق البشر؟ يعني الواجب علينا أن نلتقي، أن نلتقي، أن نطيع خالق الأرض والسماوات، نظرنا ورأينا بأم أعيننا كيف رحل الطغاة والطواغيت، كيف استبدوا في وقت من الأوقات بمقاليد الأمة، تحكموا في الرقاب وفي العباد بغير شرع الله جل وعلا. أذاق الأمة الأمرين، كانوا ضعافا، كانوا أشبه بمخالب قطط، وهذا شأن من انحرف عن منهج الله. لا نكرر المأساة، يعني إن كنا قد عفينا وربنا قد امتن علينا بنعمة العافية، نعود عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله، نؤدي شكر هذه النعمة، نرتقي لمستوى الآيات البينات التي نشاهدها بأعيننا، وإلا فالنعمة تزول، تزول بالجحد، يزول الطغاة ونأتي بطغاة آخرين مثلا، أو نستبدل قانونا وضعيا بقانون آخر وضعي، أو دستور منحرف البنود بدستور آخر. لابد من رد الأمور التي نتنازع فيها لكتاب ربنا ولسنة نبينا، وهذا مقتضى الإيمان، هذا الذي يحسم لنا كل خلاف سواء كان سياسيا أو اقتصاديا اجتماعيا أو أخلاقيا، يتعلق بالأمن، بالبيت، بالسوق، بغير ذلك من القضايا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. نحن قوم لا نرضي البشر بسخط ربنا جل وعلا، وإلا فمن أرضى البشر بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا يصح أن نتهكم بلحية بشعيرة أو بشريعة من شرائع الإسلام، لابد من تعظيم لحرمات الله جل وعلا. نبحث المسائل التي تعترضنا مع الضباط مع الجنود مع غيرهم على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. كم بعض العلماء يقول لما رجعوا إخوانه بمسألة قال إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. نحاول أن نتشبه بالصالحين، يعني أبو بكر الصديق وهو رضوان الله عليه المبشر بالجنة وهو يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن برأيي. لا نتحكم أبدا بالأهواء ولا بالآراء، نتعلم ونتربى على رد النفس والأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. المجلس العسكري كان قد رفع إليه بعض القضايا من الجنود ولربما الضباط في العصر السابق، وأحال هذه المسائل للشيخ جاد الحق رحمة الله عليه. الشيخ جاد الحق له مواقف حقيقة تحسب له، فكم من جملة الردود أن الشيخ جاد الحق بيّن أن اللحية سنة مؤكدة. هذا قوله، السنة طبعا شاملة لأحكام الشرع التكليفية تشمل الواجب وتشمل المستحب، فبين أنها سنة مؤكدة، وبالتالي لماذا نستكره الجنود على حلق اللحية؟ لو قال البعض نظافة وأنا أربى بمسلم أن ينطق بهذا التعبير، وإلا فهو ينم عن جهالة ويعني فداحة في الفهم وفي الالتزام ينأى المسلم بنفسه عنها. يعني الدين هو دين النظافة، نحن ما تعلمنا النظافة الحقيقية الظاهرة والباطنة إلا من دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف، ربنا نظيف يحب النظافة، فالنظافة مطلوبة ومشروعة، نظافة الظاهر والباطن. النظافة لا تتحقق إلا بالالتزام بدين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر. أنا لا أريد أن أقول من لم يلتزم بشرع الله هو الذي يراجع مفهوم النظافة عنده، وإلا فالمحجبة والمنقبة في تمام وكمال النظافة الشرعية، نظافة الظاهر والباطن. وإلا فما قيمة أن يكون الثوب نظيفا والباطن ملوث بالدنس بالنجاسات بالشركيات بالمعاصي وبالذنوب. كان أبو عبيدة يسير وسط الجيش ويقول رب مبيد لثوبه مدنس لدينه رب مكرم لنفسه وهو لها مهين بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. يعني المرأة والرجل والكل يحرص على نظافة الثوب على نظافة النعل، هل هو حريص على طاعة الله على النظافة الحقيقية عن التخلي عن القاذورات والمعاصي كلها قذارة. ولذلك أنا أوجه الخطاب حتى للمتبرجات لمن ترتدي ملابس بحر أقول لها حافظي على النظافة الحقيقية، لا تتهم المنقبة إذا ما أطال الثوب بأنها لا تحرص على نظافتها، لا ده هذه حريصة تمام الحرص على النظافة الحقيقية. إنما المشركون نجس المعاصي والذنوب حتى وإن لم تكن شركا أو كفرا توصف بوصف القذارة. ولذلك كما ذكرنا وإن كنا طبعا نرفق بالخلق نوضح المفاهيم نقول الوقت وقت غربة، ولكن التهكم والسخرية يعني قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يصح أبدا الاستهزاء بدين الله ولا الاستخفاف بشرع الله. يعني من استهزأ واستخف بدين الله هذا إنسان يحتاج لمراجعة مفهوم الإسلام عنده، وإلا فالاستهزاء بشريعة من شرائع الإسلام استهزاء بالمشرع جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان البعض يقول لإخواني ولأصحابي ودت لأحدكم لو حافظ على ديني كما يحافظ على نعله، فإطلاق اللحية نظافة، وأي نظافة؟ ومن تهكم واستخدم كلمة النظافة أنا أستخدمها مع الحليق إن كان ولا بد من استخدام وبالمفهوم الشرعي، لأن المعاصي كلها قذارة، مخالفة لدين الله، عصيان لأوامر خالق الأرض والسماوات. إنسان يعرض نفسه لدمار وهلاك لحرب من الله لا طاقة له بها، يعني الربا آخر محرمات في القرآن. ورد بشأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب لا طاقة لأحد بها، نزلت في أهل ثقيف والخطاب يعم، كانوا يصلون ويصومون ولكن كانوا يتعاملون بالربا وهو آخر المحرمات، فتهددهم سبحانه وتوعدهم. وبالتالي فكون بعض الجنود بعض الضباط لما يحرصوا على ذلك، ده كنا والله أن نشيع مفاهيم الهدى أن ندعو الجنود والضباط لإطلاق اللحية، هذا أمر شرعي، أمر شرعي. هل يقتصر على واحد دون واحد مثلا؟ لا أبدا، الخطاب يعم، أطلقوا اللح، هذا خطاب الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة والمصلحة الحقيقية تتحقق بالتزام أوامر الله جل وعلا. فكون بادر البعض، يعني حتى إن سكتنا عنهم لن نرفع ألسنتنا بموافقتهم والدعاء لهم، نسكت على الأقل. أما أن نتهكم ونزخر، يعني يقول: ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه، ثم من يتحكم في من؟ يعني لو كانت المسألة مسألة تحكم وفرض رأي، من الذي يتحكم في من؟ من يأمر بحلق اللحية هو الذي يتحكم فيه، أم أنا الذي أتحكم فيه لما آمره وآمر نفسي بإطلاق اللحية؟ يعني لابد من ضبط العبارات والكلمات، وإلا فأنا عندما أأمر أولادي أأمر الناس بإطلاق اللحية، حتى لو قالوا فرض وصاية، حتى لو قالوا فرض رأي بالتعبير الدارج تحكم، أنا تحكمت في الناس بالحق ولمصلحتهم. كان أبو هريرة رضوان الله عليه يقول: نجر الناس في السلاسل لندخلهم الجنة، ندعوهم لطاعة الله للاستقامة على شرع الله، نقول لهم استقيموا يرحمكم الله. فبالنسبة لأمر اللحية، عندما تثور القضية على مثل هذا النحو والكل يدلي بدلوه ويصبح حديث الساعة والإعلام سامحه الله، يحتاج إلى مراجعة. ليس هذا مكانها ولا موضعها الآن، يحتاج إلى مراجعة. والكل صار وكأنه صاحب رأي، نحتاج لمنهجية لمرجعية نحسم بها موارد النزاع. هذه أمة مسلمة، هذه أمة تنطلق من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح أبدا أن نكرر مآسي الوضع البائت. بالنسبة للتعليم، فوجئت وأنا أقرأ وأطالع في بعض الصحف أن أبناء التيار الإسلامي من حزب الحرية والعدالة وحزب النور يحرصون على وزارة التربية والتعليم لكي يوجهوا من خلالها التعليم ويصبح التعليم وهابيا. لماذا القدح؟ ولماذا الذم؟ ولماذا التهكم والسخرية؟ يعني ما الذي أجراموه؟ وحتى أنا أقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، والله أمانة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني عليها، أن أمسك أنا بدفة الأمور وأنا لا أحرص على ذلك. لو أمسكها غيري وقاد البلاد والعباد بشرع الله كنا عونا له إن لم نستطع بأبداننا بدعواتنا بإذن الله تعالى أن يوفقه ربنا أن يسدد تقريب الأمة من مرضات ربها، تكثير الخير والصلاح طاعة لله، تقليل الشر والفساد طاعة لله. فما الذي يمنع من أن نصبغ التعليم والصحة والإعلام نصبغه صبغة إسلامية؟ ما الذي يمنع؟ يعني أنا أذكر المتهكمين والساخرين ومن يشنع على أبناء التيار الإسلامي، أقول له لا تنسى الوضع البائد. كانوا يتكلمون على معاني الإيمان وعلى أمثالنا بأننا من أصحاب الفكر الغيبي. ما هو الفكر الغيبي؟ إلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أنا عندما أؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أستحق التهكم؟ أستحق السخرية من البشر على مثل هذا النحو؟ المسألة تستدعي وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنا لا أتصور التهكم بالإسلام وأهله وبمعاني الديانة لا يخرج إلا من ملحد زنديق، من إنسان خارب، لا ديانة عنده، لا محبة للحق لديه، وكل إناء بما فيه ينضح. وإلا فالمسلم، انظروا حتى في الزواج، الإنسان ينتقل إلى بيت مثلا قد لا أستطيع أنا إظهار الكثير من شعائر الإسلام وأنا في بيت والدي، فعندما أنتقل إلى بيت الزوجية عندي الأهلية عندي القوامة أحرص أنا على ضبط هذه الأسرة بشرع الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. أنا لا أدري لو كان التعليم الذي يتكلمون عنه كان ناجحا قبل ذلك، يعني ما العتب على أبناء التيار الإسلامي؟ ده التعليم كان في ذيل التعليم، يعني الجامعات المصرية في ذيل 500 جامعة على مستوى العالم، تعليم فاشل. فما الذي فعله أبناء التيار الإسلامي ولم يجيئوا بعد ولم يفردوا شيئا بعد؟ معنا اتصال الأخ وائل من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عم الشيخ اسمح لي بس كنت عايز أنوه على نقطة خطيرة، أنا حتى بالمصادفة سبحان الله سمعت حضرتك امبارح بتعلق عليها، حطيناها في موقع أنا السلفي جزاكم الله خير، لأن أنا أصلا من اسكندرية وعلى طول الحمد لله متابع أخبارك وخطبك وتعليقاتك الجميلة جدا اللي هي بعد صلاة الجمعة في مسجد الفتح.
جزاكم الله خير.
في نقطة كنت عايزك تنوه عليها حتى لو بعد صلاة الجمعة لو الوقت البرنامج مش هيسمح، بالنسبة لإيه؟ إن بعض العلمانيين والليبراليين بيضحكوا على الناس، وكما تعلمنا منك لست بالخب ولا الخب يخدعني، مثلا مسألة صايرينها لمن دول حرية الإبداع والفن وتأثيره على الفن، ويجيبوا مثلا مخرج يعني مش عايزين نذكر أسماء مشهور في أفلامه بحاجات هم بيسموها محظورة والاستكبار فقط ومشاهد يعني تسقط من الذنوب، ويقعد يتكلم على حرية الإبداع. دي مش مشكلة، المشكلة بيكون قاعد جنب منه شيخ أزهري والكلام عالم، والشيخ الأزهري في أول حاجة يكرر ان احنا فاهمين النصوص وبنطبقها على الواقع ومش عارف ايه، ويكلموا عن حريه الفن وحريه الابداع ومش عارف، وما يعرضش على المشاهد خدش الحقيقه. طيب انا بس اقول لك على حاجه على السريع، في مصنعه وجه واحد خير من مصنعه جميع الوجوه. طب الشيخ الازهري اللي هو قاعد وفاهم الواقع وقاري النصوص وفاهمها والسلفيين متطرفين ما فيش اي مشكله، انا عايز اوجه له سؤال فتوى بالصيغه دي، يا عم الشيخ مشكله زي مشكله الادمان الكل لازم يتكاتف يحلها، مثلا الشيخ والاب والمدرسه والاسره والبيئه وانا عارف عليهم الفن، اوكي بل اقول ان الفن اولهم ماشي. طب هل يجوز ان انا عشان اعالج مشكله الادمان ان انا اعمل فيلم سينمائي عشان ابين خطوره الادمان، مثلا اجيب راجل وست وفواحش ورأس وشبه وملابس شبه عياريه وكل ده، هل يجوز؟ انا عايزه يجاوب باه او لا، لكن للاسف ما تلاقوش بيجاوب. ليه؟ عمل ايه؟ دخلك على فقه الامر بالمعروف وفقه النهي عن المنكر، كل ده جميل، ودخلك على الدعوه باللسان. انا يا عم مش عايز ادعي ولا عايز اغير عليه خالص، انا عايز اعرف هل يجوز في دين الله عشان عايز اعالج مشكله زي الادمان اعمل فيلم مثلا بالمواصفات دي، رقاصه وطبل وحشيش واغاني وكده؟ جاوبني، قول اه او لا، بس قبل ما تجاوب تحط قدام منك الآية الكريمة اللي تقول لك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بين قول آه يجوز ولا يجوز، وبعد كده أعرض، عرض بقى على أمر المعروف والنهي عن المنكر، وبص على يمينك المخرج اللي قاعد ده في أي ميزان هتحطه.
جزاكم الله خيرا. الأخ هاني من الفيوم، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور سعيد؟
والله بخير اخويا، اتفضل.
والله العظيم ان انا احبك في الله. والله يا شيخ
احبك من الله الذي احببتمونا فيه. جزاكم الله خير، اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك وفيك خير. والله
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
سمعت يا شيخنا، بس يعني انا نفسي بعض الحاجات اللي تصار دي اخواننا في مجلس الشعب، احنا انتخبناهم كاسلاميين عشان في بعض القضايا اللي احنا يعني كنا نعاني منها في النظام البائد، فلحد دلوقتي يعني هم يعني ما مش شايفين يعني حاجات رأسية مثلا بيناقشوها من اللي احنا كنا بنعاني منها كإسلاميين، كلها حاجات معروفة، كلها حاجات اتكلم فيها قبل كده. فهي نعم هي لسه برضو الأزمات موجودة في البلد، بس احنا نفسنا يعني كأبنائهم انهم يناقشوا النقاط دي، ان هم برضو يشوفوها برضو مشكلة مثلا منتقبات مثلا ما تخشش الامتحانات، مشكلة اللحية، يعني نفسنا برضو ان هم يطلعوا مشكلة الزواج برضو في القانون. بعض العلماء حرم القانون ده بتاع سن الزواج، فنفسنا برضو ان هم يناقشوا النقاط دي كلها. وربنا يجزيك خير، ولو سمحت يا شيخنا كنت عايز بس اتواصل مع حضرتك.
جزاكم الله خيرا. بإذن الله تعالى نبقى نترك الوسيلة للإخوة بإذن الله تعالى في الكنترول. بالنسبة للقضايا، يعني طبعا في قضايا مهمة بتثار في مجلس الشعب الآن، قضايا مهمة طبعا لا يستخف بها. الفلاحين كانوا مناقشة قضية القطن والأسمدة، اليوم بيناقشوا قضايا برضو مهمة جدا لا يمكن أن يستخف بها، إن كان وضع دستور ونحو ذلك فدي لها وقتها وطريقتها، لأن لسه كان مجلس الشعب لما يتم بعد ذلك بإذن الله تعالى. يعني حسن ظننا بإخواننا ودعوات الصالحة بإذن الله تعالى يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف، والنصيحة لابد أن تستمر، لابد مع إخواننا في مجلس الشعب، مع غيرهم، مع أنفسنا، يعني ادينوا النصيحة، وخيركم من أهدى إلي عيوبي، ولابد من تسديد ومقاربة، وإلا فمعترك صعب وموازنات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. واجب العبودية الذي يجب علينا أن ننطلق منه، لا ده هذا مسألة، هذه مسألة ما تحتمل التقصير ولا التهاون. المنهج الذي تربينا عليه وكنا نربي عليه غيرنا، منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، كنا نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. معاني العقيدة، معاني الإيمان، التركيز حتى على المستحبات، ما هو كيف يرتقي الإنسان في مراتب الولاية. ركز، وأنا وأنت والدنيا بأسرها نتعاون على إبلاغ الحق للخلق. لابد من إعمام الناس بالدعوة على قدر البلاء والكرب الموجود، نحتاج لمزيد من التضرع إلى الله، مزيد من الطاعة، مزيد، لأن الوضع وضع بلا شك. إذا كان البعض بينشد دولة علمانية أو ليبرالية أو مدنية، البعض يريد التخريب، البعض بيتهم وينتقص في علماء الأمة وصالحيها، كل ذلك يتطلب صبرا جميلا ويتطلب مدافعة بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلا بد من مدافعة، لا بد من جهاد كبير. من توهم أنه قد آن الأوان لكي يسترخي، لا، هذا إنسان واهم. نحن في فترة إرهاصات وبين يدي حدث ضخم بإذن الله، ولا تعلمون نبأه بعد حين، لا بد أن نرتفع لمستوى المرحلة. أنا اليوم كنت أتكلم في تحديد سن الزواج ب 18 سنة، وقلت هذه مخالفة، هذه قوانين ولكن مخالفة لشرع الله. لو طلعت أي كتاب من كتب الفقه ستقرأ عن خيار البلوغ، وام المؤمنين عائشه تزوجت دون هذا السن، بل حتى القوانين الوضعيه ما هو محتج صاحب بدعه على بدعته بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. تجد في الغرب وهنا وهناك ومؤتمرات السكان التي عقدت يسمحون للبنت بان تمارس حريتها او شهوتها وشذوذها والجنس كما يقولون، يقولون حريه شخصيه حتى وهي في سن الرابعه عشره من عمره. اما ان تتزوج يمنعون ذلك ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. خبث ودهاء، يعني كنت اقول لست بالخب، او كما قال عمر رضوان الله عليه لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما يعني من مساله تتصادم مع شرع الله الا وحتجد امارات البطلان يعني تكتنفها من كل وجه. فنحن نمنع الحلال ونبيح الحرام ويقننون له، ويخرج يعني أرباب الإلحاد والشذوذ يعني وكأنهم أتوا بشيء مفيد ونافع للأمة. كيف تتزوج البنت في مثل هذا السن ويريدون رفع السن 21 سنة، وهم الذين يبيحون للبنت أن تأتي بصديقها في سن 14 سنة ويمنعون الزواج في هذا السن. إذن إباحة للحريات الشاذة العافنة المصادمة لشرع الله ومنع للحلال، يعني مسائل تتصادم مع الشرع ومع العقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني عن مسألة العقل والنقل، لا يمكن لعقل صريح أن يتصادم مع نص صحيح. فإذا حدثت المصادمة إما أن يكون النص غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح، والنص غير صحيح لا يعاد فيها للأهواء والآراء، لا نحتكم فيها لأهل العلم الثقات. ابن المبارك لما سئل عن الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابزة. فدعواتك الصالحة مع إخوانك في مجلس الشعب وهنا وهناك، وسدد وقارب يبلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. لابد من تسديد ومقاربة، الحق قديم لا يقبل التبديل ولا يقبل التغيير. لغينا مجلس الشعب أو خرجنا من مجلس الشعب، الدعوة أصل والحزب والسياسة فرع. المنهج الإصلاحي لا يمكن أن يختزل حتى في حزب سياسي، فلابد أن تتضافر الجهود، لابد من توضيح وبيان ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. بالنسبة للأخ وائل وهو قد ذكر أن بعض العلمانيين يتكلمون على الإبداع والفن ويظل يتكلم، والشيخ الأزهري أو كل بدون تحديد، وإلا فالشيوخ الأزهريين يعني ليسوا سواء، والله الحمد فيهم وفينا وفي كل البشر، يعني كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال الأخت أم علاء، اتفضلي.
السلام عليكم الشيخ سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
والله بخير. وجزاكم.
الأول بحب أن أنا أقدم اعتذار للشيخ محمد حسان، لأن هي لا تعمل أثار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
أيوة ست.
وأطلب من فضيلة الشيخ محمد حسان، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، مش عايزاه يصبر، عند الصبر مع الكرام مش مع اللئام. موضوع الحلقة في الواقع اللي احنا عايشين فيه. الواقع يا فضيلة الشيخ، هم أعدائنا عايزين حضراتكم كل واحد في مجاله يركز على اللي فيه، بتوع الأزهر يركزوا على اللحية، كل المسلمين يركزوا على الصار اللي بينهم وبين الجيش. احنا عايزين مصر تقوم على رجليها عشان اللي هيدفع الثمن الشعب، احنا اللي هندفعه الثمن لو جالنا احتلال. انا بشوفهم بيدوسوا بأقدامهم على الجثث وهي نايمة، بتخيل ولاد المعوقين، انت مش هيدوسوا على عيال المعوقين بالجزم ده، هيمثلوا بأجسامهم. أرجوكم ارحمونا، احنا الشعب والثورة قامت عشان الشعب. حضرتك ركزت على اللحية اللي وزير الداخلية بيقول عليها، وما ركزتش على انه بيقول ما احناش مطهرين الشرطة. الشرطة لازم تتطهر، واي حاجة واي عضو فاسد في مصر لازم يستعصى، ولازم كلنا نبقى يد واحدة عشان مصر بس تقوم. وبعد لما نبقى قوة ونعيد القوة اللي ربنا والرسول قال لنا عليها، نبقى نظهره. ما ينفعش يا شيخ ان احنا نقف في وش الريح او نقف في الطوفان لما بيبقى في اعصار بيقولوا يا جماعه في اعصار وبيعملوا يعني يعملوا حسابهم انهم يبعدوا عن موقع الاعصار دوت على ما يعدوا مع انه بيطولهم برضه.
ارجوك جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. أنا بالنسبة للأخت أم علاء أولا جزاها الله خيرا، وبالنسبة للشيخ محمد حسان كونه الإنسان يتنازل عن حقه لا بأس بذلك، ولكن أين حق الله تبارك وتعالى؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتقص محارم الله، فإذا انتقصت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. فهذا استيعاب ليه أتنازل أنا عن حقي متى يعني طابت نفسي بذلك، وإلا فممكن يكون في قصاص ونحو ذلك واستيفاء للحق، وإنت نزلت عن حقي أنا لا أملك التنازل عن حق الله جل وعلا. بالنسبة للكلام أنا أتكلم عن اللحية وأتكلم عن التعليم، ولا سبيل أبدا للتهاون في مسألة شرعية، ومسألة الطهارة وتطهير الداخلية هذا مطلوب، وسبق أن تكلمنا في كل هذه القضايا، ولكن لا نستهين بمعنى شرعي، لابد من تعظيم للحرمات، وإلا فنحن في هذه الحلقة وفي غيرها نتكلم عن مسائل كثيرة جدا. أن تقوم صحيح تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، ونقول التوحيد أولا، ولذلك المداخل لابد فيها من عودة للأمة إلى مفهوم العبودية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، منهج نصطلح عليه، وإلا فسلم التنازلات لا يقف بصاحبه عند حد، يعني حتى التهاون في الحجاب الشرعي قد يجرنا إلى لبس ملابس البحر، وكما ذكرت لا قشر ولا لباب في دين الله، لابد من المحافظة على حرمات الله وعلى شعائر الله، تطهير الشرطة من الفاسدين والمفسدين، ده هذا بحت به الأصوات، والواجب علينا أن نركز على قضايا الشريعة، وكما ذكرت بالنسبة للتعليم أن ننشد تعليما إسلاميا، وإلا فالتعليم الموجود قد لا يكون مفصلا على أجساد هذه الأمة، بل هو أقرب إلى الهدم والتخريب، ولا نعتب أبدا على التيار الإسلامي، تيار ومبثق من يعني تأييد أمة وشعب، وهذه أمة مسلمة، حتى وإن لم تؤيد أبناء التيار الإسلامي فأن تحتكم لكتاب ربها ولسنة نبيها، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء والتقوى.